عندك
شيخ بعض الشيء دخلنا الجزء الأول مثلا ذكر الحديث الذي روى الطحاوي الذي ما استطاع أن يطوف بإفاضة قبل لبل المعنى
نعم.
هذا مما أجب على ترك العمل به.
هل يصح هذا الخبر؟
لا هو ما تكمل أسانيد.
نعم. هذا الحديث رواه أبو داود بإسناد فيه ابن لهيعة وضعيف، ورواه الطحاوي بإسناد فيه رجل مجهول، ومن قواه بناء على القول بأنه يقوى بخبر المجهول، وأن الخبر الضعيف مع خبر المجهول يرتقي إلى أن يكون حسنا لغيره. هناك منهجان للمحدثين في هذه القاعدة، فعل الأظهر أنه لا يقوى بخبر المجهول، ذلك لأن المجهول لا يدرى من هو وقد يكون متروكا، وبالتالي يتوقف في خبره لا في من جهة التصحيح ولا من جهة التقوية به. هذا مثال جيد، جزاك الله خير. تذكر أمثلة أخرى؟
شيخ ذكر أثار طلحة في أكل الثلج البارد الصائم.
أبي طلحة. يعني هذا فعل صحابي، فهل هو فعل صحابي؟
سلام عليك.
تعالنا نشوف الأمثلة اللي عند الشيخ وعد.
من ضمن الأمثلة.
الشيخ أيضا ذكر حديث إفطارهم قبل طلوع الشمس.
نعم.
في سنن النسائي.
شو الإشكال فيه؟ هل هو أليس في البخاري؟ حديث أسماء بنت أبي بكر.
أي نعم.
يبدو لي أنه في البخاري. لكن الإشكال فيه هل أمروا بالقضاء أو لم يؤمروا؟ لذلك لما سئل هشام بن عروة عن القضاء قال وبد من قضاء، يعني كان من الأمور المستقرة عندهم وبالتالي لم ينقله.
هشام كان حديث أنهم بعد الفجر ورد عند الصحابة الأكل لا حتى يعني يسفر.
هذا مرادك ولا مرادك؟
هذا الحديث.
مرادك حديث أسماء أنهم طلعت أنه جاءهم الغيم.
لا ليس الغيم.
بعد الفجر.
هذه أخبار صحابة ليست مرفوعة من النبي صلى الله عليه وسلم. هل تذكر شيئا آخر؟
من ضمن الأحاديث ذكرها ابن رجب من حمل جنازة فليتوضأ ومن غسل فليغتسل.
نعم هذا مثال جيد. وش قال في الجواب عنه؟
فهو يسردها فقد سرد.
سرد.
وذكر في الأخير قال يا شيخ أكثر من يدعي هذا طحاوة.
يا شيخ إنا أحيوها وشكرا مالك عزمة لعزمة ربنا.
الزكاة مانع الزكاة يعني.
هذا أجمع على الصحابة والتابعين على تفهمه.
كان شيخ الإسلام يميل في هذا الحديث إلى أنه من حديث التعزير، من حديث التعزير.
شيخ السلام.
ويلي.
حديث في الحج إذا رميتم وحلقتم أتم حرام كما كنتم.
هذا اللي تكلم عنه قبل قليل، ذكرنا أنه روي من وجهين، أحدهما ضعيف والآخر فيه راوي مجهول. حديث أم سلمة. أبي أحد يقول لنا شيء آخر؟ يمكن أيضا يستدل له أو يمثل له بحديث كانت الطلقات الثلاث واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وصدر من إمارة عمر، فلما جاء عمر أمضاها، لما جاء عمر وراء تتابع الناس أمضاها. لكن قد يقال بأن هذا من التعزير الذي رآه عمر وليس من الحكم البات. نعم.
الشيخ لي مسألة راح يمتعز الله المراد بالبدل ذكرته في ثلاث صور،
المراد بها ايش؟
يكون المراد بها الى غير دليل، هذا قلت انه بالاتفاق لا يكون النسخ الا بدليل.
ما تعريف النسخ؟ رفع حكم ثابت بخطاب متقدم بواسطه خطاب متاخر، فلا بد من خطابين ناسخ ومنسوخ. وبالتالي
الصوره الثالثه،
نعم الثانيه، وش هي
الثانيه؟ يكون المراد بكلمه البدل حكم اخر.
طيب والثالث؟ الثالث
يكون المراد امكانيه رد الحكم المنسوخ، رد الحكم
منسوخ الى الاباحه الاصليه، رده الى الاباحه الاصليه. يعني مثلا كان هناك اشياء مباحه، مثل مثلا شرب الخليطين، ثم بعد ذلك منع منه ثم أبيح على الثاني، يقولون هذا نسخ إلى بدل لأن الإباحة حكم آخر، وعلى الثالث يقولون هذا نسخ إلى غير بدل لأن لم يؤت في حكم بحكم جديد وإنما أعيد فيه إلى الإباحة الأصلية. مثلا النهي عن ادخار لحوم الأضاحي بعد 3، كان مباحا ومنع منه ثم نسخ فعاد إلى الإباحة الأصلية، على الثاني يقولون هنا نسخ نسخ التحريم إلى الإباحة، فهنا نسخ إلى بدل حكم آخر. وعلى الاصطلاح الثالث يقولون النسخ هنا ليس لحكم جديد وإنما لحكم الإباحة الأصلية، فيكون نسخا إلى غير بدل. فيها إشكال باقي؟ نعم.
قول
الشافعي، قول
النبي
صلى الله عليه وسلم حجته وإن لم يعمل به عمل، يعني قال أن إذا ثبت الحديث يؤخذ به وإن ترك الناس عمل به. هو لابد هناك الإجماع، لابد يكون له، نحاول الجمع بينه وبين هذا الخبر، إما أن يكون الإجماع في محل والخبر في محل آخر، وإما أن يكون أحدهما عاما والآخر خاصا، وإما أن يكون للإجماع مستند، فبالتالي النسخ بذلك المستند وليس بالخبر، فلا بد من تحري البحث في المسألة.
شيخ، هل يدخل في العدم من ترك العمل أن هذا الحديث يذكر الحديث ولا يوجد قائل بذلك؟
هو الإشكال في هذا من شيئين، إما فهم خاطئ للحديث وإما عدم علم بجميع أقوال الناس في المسألة، لابد أو أن يكون من مسائلنا، وبالتالي يكون هذا الإجماع له مستند والمستند ناسخ لذلك الخبر، لابد من التحري في مثل هذه المسائل.
السلام عليكم شيخ. قتل
السارق الرابع، هل ثبت على احد انه عمل فيه؟ يعني الذي يظهر انه قتل من؟
السارق.
السارق ولا الشارب؟
لا السارق.
هناك بعض الفقهاء يقول بمثل هذا، يقولون عندما تتكرر منه السرقة فتقطع أعضاؤه الأربع ثم يستمر فإنه يقطع ويقتل، لكن بعيد عهدي بمن قال بهذا، مر علي أظن في المصنف، تشوف في المصنف أنه بشيء بس.
حديث أسماء الذي ذكرته قبل قليل في البخاري، ابن حجر قال ليس في إثبات ولا نفي القضاء، إذن ما هو؟
نبحث عن دليل آخر يدل على الإثبات أو النفي.
حديث الأعمى الله يحفظك.
حديث الأعمى وش فيه؟
هل يدخل في أمور الحديث التي
وين حديث الأعمى؟
حديث الأعمى يكتب أستاذ النبي صلى الله عليه وسلم.
شو وجه الإشكال فيه؟
يعني بعضهم قال من اتصف بالصفات التي يتصف بها بالأم يكتب فيما يعلم من التخلف. بعضهم نسب هذا إلى الترمذي رحمه الله.
لكن فيها إجماع؟
ما أدري والله.
تحتاج إلى البحث في أقوال الناس.
رحمه الله شيخ كم ذكر هذا الحديث شيخ؟ ذكر الترمذي رحمه الله.
أيوه.
قال حديث من شرب الخمر في الرابعة فقتلوه، وأيضا حديث ابن عباس. هل ذكر من حديث ابن مكتوم؟
ما أدري والله، ما راجعت. كنا طلبنا منكم بالأمس منكم يعني ذكرنا بعض المؤلفات، كنت طلب منكم
الشيخ ما زال عندي إشكال في المسألة اللي ذكرت لك إياها أمس، اللي هو اللي من قواعد الترجيح أن النص الناقل مقدم على النص الناقل، أو يكون الناس يخلي النص مبقي على الأصل.
شوف سلمك الله، النسخ ما هو؟
رفع حكم
ثابت بخطاب متقدم، لكن الحكم الثابت على النفي الأصلي ليس ثابتا بخطاب، وثابت إيش؟
بالبراءة الأصلية،
بالإباحة الأصلية. يعني عندما جاءنا تحريم الخمر، هل هذا نسخ؟ كان مباحا ثم حر، هذا ليس من النسخ.
لكن
لا تعجب علي، واضح لك هذا. طيب عندنا حكمان متعارضان، دليلان متعارضان، احدهما يدل على نفس حكم الإباحة الأصلية، والآخر يدل على خلافها، فماذا نفعل؟ هنا لا يمكن تقول بالنسخ، لأنك إن قلت يعني هم يرجحون الناقل، ليش؟ لأنه ما يقتضي عدل، لأن لو رجحنا المثبت للإباحة الأصلية لقلنا بالنسخ، لأن كأنه جاء بالتحريم ثم جاء بالإباحة فيكون نسخا، ولذلك نرجح الناقل عن الأصل لئلا يكون هناك نسخ، فلا يوجد هنا نسخ، نحن رجحنا الناقل عن الأصل درءا لوجود النسخ.
عليكم درءا لتكرار النسخ؟
لا، الانتقال من الإباحة الأصلية إلى حكم آخر ليس نسخا، وبالتالي عندما نرجح الناقل عن الأصل كأننا قلنا لا يوجد نسخ. يعني هناك بعض الأصوليين قال لأن النسخ الواحد خير من القول بالنسخ الواحد خير من القول بالنسخين، لكن هذا القول خطأ. يعني هذا اللي تذكر أنت ليس شيء جديد يقول في ذهنك، بعض الأصوليين المتقدمين ذكره ولكن خطأ، لأن النسخ لابد أن يكون الحكم الأول ثابتا بخطاب، وهنا الحكم الأول لم يثبت بخطاب وإنما ثبت بالإباحة الأصلية.
ألا يقال أنه ثبت بخطاب لكن هذا الخطاب موافق للبراءة الأصلية؟
بالتالي ما يكون نسخا.
إذا ما فائدة الحديث الأول أو المبقي على الأصل؟ لماذا يؤخذ منه الحكم؟
يؤخذ منه أنه إيش؟ تقرير البراءة للباحة الأصلية قبل ورود النص، قبل ورود الحكم الجديد، قبل ورود الحكم الجديد.
شيخ مسألة التنبيه فيه إشكالات،
وش وجه الإشكال؟
يعني هل شو اسمه يوجد أمثلة صحيحة ولا فيها افتراضات؟
والله لو نبحث نجد، لو نبحث نجد.
يعني يذكرون عن مسألة الأحناف، مسألة تبييت النية في الصوم، عن تبييت النية في الصوم الواجب.
أيوة.
يقولون كأنهم قال شو اسمه أخذوا هذا الدليل من نسخ عاشوراء، نسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان.
هذا ما في تنبيه، ما في
مفهوم أو
تلازم. يعني مثلا حديث الماء من الماء يفهم منه الماء يعني الاغتسال، من الماء يعني من خروج المني، يفهم منه أنه لا يجب الاغتسال في حال عدم خروج الماء. ثم جاءنا الخبر الآخر في حديث إذا جلس على شعبها الأربعة ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. وهنا الحديث هذا نسخ مفهوم الخبر الأول وإن لم ينسخ منطوقه، وهنا النسخ للمفهوم. والله ظواهر الأخبار أنه جاء مرتين، حرم أول ما حرم يوم خيبر، ولما جاء في مكة أبيح لهم ثلاثة أيام ثم عاد التحريم.
وهل أمثلة الشريعة؟
إيش؟ وهل أمثلة الشريعة؟ ليس في ذهني شيء.
هذا شيخ عندي مبحث فيه قطع يد السارق في الثالثة والرابعة.
نعم.
تبون نقرأ فيه شيء؟
نعم نقرأ.
من أي الفصول؟ في الثالثة والرابعة. البحث طويل شيء، لكن دلالة الإجماع.
أيوة.
ولنأتي من البداية.
إن عندنا المرة الأولى تقطع يده اليمنى، والمرة الثانية تقطع رجله اليسرى، المرة الثالثة وقع فيها الاختلاف هل تقطع اليسرى أو لا تقطع؟ إيش قال الاختلاف فيها؟
يقول مبحث الثالث عقوبة السارق في المرتين الثالثة والرابعة، وتحته أربعة مطالب. المطلب الأول المذاهب في حكم السارق في الثالثة والرابعة.
أيوة.
بعد اتفاق الأئمة كما تقدم على إثبات عقوبة حد القطع في المرتين الأوليين، اختلفوا في إثبات القطع في المرتين الثالثة والرابعة على مذهبين مشهورين. المذهب الأول مذهب المالكية والشافعية ورواية الإمام أحمد، وهو قول قتادة وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر وجماعة من السلف والتابعين
بالقطع.
نعم، أنهما قطع يد أقطع اليد والرجل، قالوا بإثبات الحد في الثالث والرابع بقطع اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى بعد قطع اليد اليمنى ثم الرجل اليسرى في المرتين الأوليين. المذهب الثاني مذهب أبي حنيفة وأصحابه والحنابلة وأهل الظاهر، وهو قول الثوري والزهري والنخعي وحماد، قالوا لا قطع في المرتين الثالثة والرابعة بعد القطع في المرتين الأوليين.
شوف الخامسة
بل يحبس ويعزر. لأن ذكر فيها الجماع
الخامسة
لا في الرابعة.
شو الرابعة؟ طبعا فيها خلاف.
نعم. قال في الإجماع منعقد على أن اليد اليمنى إذا كانت مقطوعة لا يعدل عنها إلى اليد اليسرى.
هذا شيء
آخر. عقوبة السارق في المرة الخامسة. المطلب الأول مذهب العلماء كما اختلف الأئمة الفقهاء. المذهب الأول مذهب الإمام الشافعي في القديم، ونسبه بعضهم إلى الإمام مالك، ويحكى عن عمرو قال بإثبات الحد في الخامسة بقتله.
هذه بحث من اللي قبل شوي، لأن هذا عند قول عند المالكية والقول القديم عند الشافعية أنه يقتل.
المذهب الثاني مذهب عامة الفقهاء، أولا من جهة الحد قالوا فلا حد عليه في الخامسة، وإنما يعزر ويحبس بما يمنع شره عن الناس، وكذا قالت المالكية والشافعية، كما قالت الحنفية والحنابلة والظاهرية في المرتين الثالثة والرابعة، وطردته في المرة الخامسة من باب أولى. ثانيا من جهة التعزير.
بس جزاك الله خير. الأسئلة والإشكالات. إن شاء الله لعلنا نتوقف عن الدرس، ويكون موعدنا في الأسبوع الثاني من الدراسة إن شاء الله.
قول الشاطبي في مقدمة الموافقات بقطعية القواعد الأصولية، إيش وجه قطعيتها من الخلاف كثير من المسائل؟
يقول المسائل التي لا يقطع بها ويكون الخلاف فيها قويا ليست من أصول الفقه، لو كانت من أصول الفقه لكانت قطعية.
الخلاف موجود.
شوف، خلاف في كثير من المسائل لا ينفي القطعية، كلام عن دلالة الأدلة على قطعية المسألة. وجود المخالف لا يعني أن المسألة ليست قطعية، هناك مسائل يقع فيها خلاف وهي قاطعة. ولذلك مثلا تجدون في ثبوت النسخ فيها خلاف، منسوب لأبي مسلم، هذه مسألة قطعية وجود الخلاف فيها. كذلك أيضا في مسائل النسخ قبل التمكن، مسألة قطعية فيها أدلة واضحة، مع ذلك خالف فيها المعتزلة. خلاف المعتزلة لا ينفي وجود القطع، فإذا وجود الخلاف لا يعني أن المسألة غير قاطعة، إنما العبرة بدليل المسألة. لذلك عندك مسائل أيضا لا بد أن يلاحظ أن خفاء المسألة وعدم معرفة حكم المسألة إلا لأفراد أو لأهل الاختصاص لا يعني أن المسألة ليست قاطعة. قد يكون حكم قاطع لكنه غير معروف عند الخلق، مثلا ترث بنت الابن مع البنت السدس، هذا حكم قطعي، أكثر الناس ما يعرفون هذا ولا يدونه. ليس من شرط القطع بالحكم أن يكون معروفا عند الجميع.
الشيخ، في بعض المسائل يقال أنها لا يسوق فيها الاجتهاد، ومسائل يسوق فيها الاجتهاد، وش الضابط الذي يذكرونه؟
الضابط القطعية، ما كان قاطعا ما عاد يسوق فيه الاجتهاد. قد يكون فيه إجماع، قد يكون فيه نص النصوص التي تفيد القطع، حينئذ ما يسوغ الإنسان أن يخالف وتوصل إليه الدليل.
شيخ، هذا مسألة أكثر المسائل الأصولية هي قطعية نظامية خلافها الآن فيها، له ثمرة يعني إذا كان
ثمرات عند الترجيح ولا
يعني إذا كان يراها أنها قطعية وملزمة للخصم.
المتأمل في الأحكام الشرعية يجد أن الأحكام القطعية هي الغالبة في الوقوع، وإن كان المسائل الظنية هي الغالبة في البحث. شوف أبحاث العلماء تجد المسائل القطعية التي يكثر فيها الكلام، لكن في وقائع الناس أكثر ما يقع المسائل القطعية التي هي محل إجماع. الآية ثابتة، لكن لفظها عند البيهقي يحتاج مني إلى بحث، ما أدري الآن بحث في الإسناد، لكن وجود آية ثابت في صحيح البخاري من حديث عمر. فيه خلافا، وهنا هذا الوصف له فائدة، هذه الفائدة التشنيع على الفاعل. لما قال في حجوركم كان يقول هذه بمثابة ابنتك، كيف تتزوجها؟ القاعدة أنه إذا كان للوصف فائدة غير إعمال المفهوم فإنه لا يتم إعمال المفهوم.
كان ورد عن علي قبل ذكر أسانيد بكثير
علي
عن علي بن أبي طالب.
العموم من جهة التقعيد هذا الوصف وصف يسمونه كاشف، وصف له فائدة. من قواعد إعمال مفهوم المخالفة ألا يكون لذكر الوصف فائدة أخرى غير إعمال المفهوم، مثل قوله عز وجل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. كلمة لا برهان له به هذا وصف، هذا وصف كاشف ليس وصفا مقيدا. تالي ما يجينا واحد يقول أنا عندي برهان لذلك سأدعو غير الله.
شيخ كيف نفرق بين هذا؟
يعني القاعدة
مثل السائبة لا يخفى عليكم الخلاف بين المذاهب في السائبة.
القاعدة أن الوصف إذا كان له فائدة أخرى غير إعمال مفهوم المخالفة فإننا لا نعمل مفهوم المخالفة، إذا لم يكن له فائدة إلا إعمال مفهوم المخالفة فإننا نعمل مفهوم المخالفة. ذكر السائمة هنا ليس له فائدة، ليس له مصلحة، وبالتالي نحمله على أن المراد به إعمال مفهوم المخالفة.
خرج مخرج العادة والغالب، هذا
ليس من ليس فائدة، بل ما خرج مخرج الغالب هو أحرى بأن يعمل مفهوم المخالفة فيه، إنما لا بد له فائدة أخرى. خروج مخرج الغالب هذا ليس فائدة، وبالتالي لا يلغي مفهوم المخالفة.
سؤال القول ابن السمعاني رحمه الله وقد قال إن الفعل لا ينسخ القول في قول أكثر الأصوليين، وإنما يستدل بالفعل على تقدم النسخ للقول بقول آخر فيكون القول منسوخا بمثله من القول والفعل مغير لذلك. انتهى.
ليش؟
الفعل دائما جعلناه في مرتبة دون القول.
عموم هذا ليس محل اتفاق، والفعل النبوي فعل النبوي حجة شرعية، ما كان حجة في الأصل أنه ينسخ به. فقول ابن السمعاني لا يسلم له. قال واتبعوه لعلكم تهتدون.
في مسألة الله يحفظك، في مسألة المسح الخفين ذكر فقهاء أن من مسح وهو مقيم ثم ساطر أتم مسح مقيم، وإن أحدث ثم ساطر أتم مسح مسافر. ليش فرقوا بين المسألتين أحسن ما عليك؟
يقول لي أن المسح لم يكن في الحضر ولم يجتمع في المسح جانبي الحضر والسفر، وبالتالي حكمنا عليه بأنه سفر، له أحكام السفر.
مسألة الخف، مسألة في مسألة انقضاء المدة وفي مسألة النسخ، مسحة ثم ينزع، انقضاء المدة مدة يوم الليل.
الأصل أن الإنسان غير متوضع.
نعم.
ولما جاء الشرع بأن لابس الخف يكتفي بالمسح عليهما هذا خلاف الأصل فأثبتناه، فلما جاءتنا مسألة النزع قلنا لم يرد فيها دليل نعيدها على الأصل، لأن جواز المسح هذا خلاف الأصل، فقيدناه بمحله وحال اللبس. عند الخلع لا يوجد دليل ولا يمكن أن نستصحب الدليل الآخر، وبالتالي نقول بأنه يعود على الأصل من عدم الإجزاء. أما بالنسبة لانتهاء المدة فأن تعرف العلماء لهم في ذلك قولان، منهم من يقول ينقطع الوضوء بمضي المدة، ومنهم من يقول لا ينقطع، لعل الأظهر القول بعدم الانقطاع، لأن الخبر الوارد في المسح جعل التقييد للمسح ولم يجعل التقييد للطهارة. قال يمسح المسافر 3 أيام بلياليه ويمسح المقيم يوما وليلة. فقيد ماذا؟ المسح، ولم يقيد اللبس.
الأصوب يا شيخ أن التقييد في المسح ولا في الحدث؟
لعل التقييد بالمسح بالبدء والنهاية.
والأثر ورد الفري شيخ أن مسح الأخوان عليه ثم خلعهما ثم صلى.
يحتاج إلى مراجعة ليس في ذهنه.
أسأل الله إليكم على ذكر المسعى على الجوربين، هل يشترط فيه ما يذكر بعض الفقهاء مما يسمح المشي عليه وأن لا يفوز الماء إلى داخل القدم وما إلى ذلك؟
كل هذه الشروط تحتاج إلى دليل. أي شرط لم يؤتى عليه بدليل فإن نتوقف.
شيخ العبرة بحصول التسخين أو الدفء أو
كل ما كان جوربا يسمى جوربا في لغة العرب فيجوز المسح عليه.
قالوا إذا نظرنا إلى لغة العرب قالوا هذه الشروط تنطبق على الجورب الذي كان في عهده.
هل يسمى جوربا في لغة العرب؟ هذا عد مبني على مسألة وهي الفعل هل يحمل على أقل مسمياته أو على الكامل منها؟
شيخ قياس على يقولون الجوارب قياسا على الخف ولا يتوسع في الجورب كما يعني من حيث إذا كان الصفيع يعني شفاف هل يمسح عليه ولا لا إذا مخرط.
الخلاف الذي في الجورب مثله في الخف في هذه المسألة، كما حصل خلاف الجورب المخرق كذلك في الخف، كذلك هو في الخف المخرق
ما يفرق
ومثل في الجورب.
من فرق الجورب قياس على الخف؟
لا، من فرق قال بأن الخف المخرق قد قال به طائفة قالوا بجواز المسح عليه، بينما الجورب المخرق ولا يوجد قائل يقول بالمسح عليه، لأن الذي يقول بالمسح على الجورب هم الحنابلة خلافا للجمهور، والحنابلة يشترطون أن يكون غير مخرق. فبالتالي من يرى هذه الوجهة يقول المسح على الجورب المخرق لم يقل به أحد، ولكن في هذه الدعوة نظر، هذه الدعوة نظر، لأن النصوص الواردة بالمسح على الجورب تشمل كل ما كان جورب.
الشيخ الخفيف شفاء الجورب
الذي يظهر جواز المسح عليه، لأن فيه من المشقة مثل ما فيه من المشقة نزع مثل ما فيه غيره من أنواع الجوارب.
نزع من الحكم يقولون التساخير، يعني بعضهم يستدل بالجوارب وهذا وهي بالتساخين، مرنا بمسألة التساخين، قال هذا ما يؤدي بالقرض يعني تسخين الرجل.
على عموم الحديث الذين يستدلون بجواز المسح على الجورب يستدلون بما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين حديث المغيرة، يستدلون بفعل جماعة من الصحابة قالوا ولا يوجد لهم مخالف في عصره. أما التساخين فهذه لها معنى آخر وهو اللفائف التي تكون على القدم، أما الجوارب ليست تساخين. أسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. في أمان الله، ستر الله.